بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأطيبين الأطهرين. كنا في قواعد نظام حقائق القرآن الكريم، قواعد التفسير وأصول التفسير المندرجة في نظام حقائق القرآن الكريم. وأولى هذه القواعد هي أن للقرآن الكريم نزولان، نزول أول ونزول ثاني، ومر بنا أن هذا النزول المراد به ليس أول عددي وثاني عددي، بقدر ما هو المراد به أن هناك نمطان من النزول، نوعان من النزول، لأن المراد بالنزولان التثنية في المرة والعدد، إنما المراد والوقوع، إنما المراد التثنية في النوع. التثنية في النوع، طبعا هذا شرح لمعنى هذه القاعدة على طبق بعض المباني في تفسير هذه القاعدة، وللكثير من المفسرين طبعا إن لم يكن الأكثر فسروا هذين النزولين للقرآن الكريم بالمرتين. طبعا هم كما مر بنا لا أقل في النزول الثاني لا يستطيعون أن يفسروه بالعدد، لأن النزول الثاني نزل نجوما طيلة 23 عاما، نزل القرآن دفعة جملة في النزول الأول في شهر رمضان في ليلة القدر إلى البيت المعمور، هكذا الموجود في روايات الفريقين. وفي النزول الثاني نزل من البيت المعمور إلى الأرض طيلة 23 عاما نجوما، وكل عام فيه كم مرة؟ فضلا عن أنها 23 عاما. إذا النزول الثاني بتصريح من نفس المفسرين ليس نزول واحد، النزول الثاني يعني نزول نوعي نمطي. إذا كان الحال كذلك في النزول الثاني، في الحقيقة في النزول الأول كذلك، النزول الأول ليس نزول عددي للمرة بمرة، وإنما هو نزول نوع. هذه نقطة مرت بنا وستأتي شواهد لها كثيرة. ثم هذا تفسير لمعنى القاعدة، نقطة من النقاط التي تركز على تفسير هذه القاعدة. النقطة الأخرى في صدد تفسير هذه القاعدة أن هذان النزولان بالدقة الاختلاف النوعي فيهما هو هذا، أنه كما مر بنا في بداية بحث نظام حقائق الوجودية للقرآن الكريم، هناك نظام للوجود اللفظي للقرآن الكريم أو وجود المعاني. إذا كان القرآن له ماذا كما مر بنا؟ كان له تقسيمان، وجود تنزيل الألفاظ والمعاني، أو الألفاظ عفوا والأصوات، ووجود عيني حقيقي، روح عظيم أعظم من جبرائيل. روح أمري، كما يبين ذلك أهل القرآن الكريم بتعليم من أهل البيت، سنبين. إذا مقتضى ما مر بنا من وجود نظامات ثلاثة، في الحقيقة أن القرآن إذا حقائق، والقرآن هناك وجود تنزيل لفظي له، هذا الانشعاب في وجود تنزيلي اعتباري وفي وجود حقيقي، هذان الوجودان إذن لهما نمطان من النزول، هذان الوجودان إذن لهما ماذا؟ نمطان من الوجود، من النزول. النزول الأول إلى البيت المعمور مرتبط بماذا؟ بالوجود الحقيقي للقرآن، الوجود الحقيقي للقرآن. النزول الأول جملتان دفعتان، لطيف دققوا كما مر بنا، النزول الأول منتهى أين؟ البيت المعمور. البيت المعمور قيل في السماء الرابعة. النزول الأول لم ينزل إلى الأرض، هو في البيت المعمور، جملة واحدة، يعني هذا وجود الروح، الوجود الحقيقي في السماء الرابعة أو في البيت المعمور، نزول لحقيقة القرآن روح الأمر. النزول الثاني يتكفل في الحقيقة ماذا؟ النزول الثاني يتكفل النزول وجود التنزيل للقرآن، لوجود الاعتبار القرآن، يعني نزول الأصوات والألفاظ والمعاني. الأول هو نزول ماذا؟ نزول حقائق من عند الله إلى البيت المعمور. النزول الثاني نزول من أين وإلى أين؟ من البيت المعمور إلى الهرم، هذا نزول الوجود اللفظي. النزول الأول لأنه نزول حقائق ليس لجبرائيل كما سيبين القرآن بتعليم من أهل البيت، بتنبيه من أهل البيت، ليس لجبرائيل وساطة فيه، إنما هو من شأن الروح الأمر روح القدس كما في بيانات القرآن وبيانات أهل البيت أعظم خلقة من جبرائيل. نزول الحقائق لم يكن لجبرائيل فيه سهم، ليس الوسيط فيه جبرائيل، الوسيط فيه الروح الأمري. الآن هذه كلها مدعيات، بعد ذلك سنخوض في الأدلة فيها. هذه النقاط الآن كلها مدعيات، كلها فتاوى تفسيرية، بس سنخوض إن شاء الله في شواهدها وبياناتها. إذن في النزول الحقائقي الدور لروح القدس، أعظم خلقة من جبريل. يشير أهل البيت إلى بيان القرآن إلى هذه الحقيقة في عدة آيات سنشير إليها، سنقف عندها إن شاء الله. المقصود أيما كان، أما في النزول الثاني من البيت المعمور إلى الأرض طيلة 23 سنة بصورة ألفاظ تستتبع معاني، نعم هنا الدور لجبريل. هنا تأتي سورة التكوير، وما هو بقول شيطان رجيم، أي قول رسول أمين. لا لا لا، دي شي سورة أخرى، أو لعلمهم في آيات أخرى. أي ما هو بقول الشيطان الرجيم، أو إن هو إلا قول أو كذا، قال رسول كريم مطاع ثم أمين ذي قوة عند ذي العرش أمين. هنا يشار لجبريل. هنا يشار إلى جبريل. هذا النزول الثاني من البيت المعمور إلى الأرض دور الرسول الأمين جبريل مطاع ثم أمين. إذن هناك نزولان، نزول الحقائق نفس الروح الأمري هو نزل من عند الله إلى البيت المعمور، استقر في البيت المعمور الروح الأمري. لاحظوا، شوف شلون دي القاعدة الشريفة في تفسير القرآن، إذا أمكن كيف تثبت أن ودأ النبوة وديعة إلهية من عرش الله إلى من تودع هذه الوديعة بعد سيد الأنبياء، إلى زيد وعبيد وشحيط وطيط، أو إلى من يصطفيه الله؟ ومن يستطيع أن يقول أن هذه الوديعة في البيت المعمور أودعنيها رسول الله؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أو مجيد في لوح محفوظ لا يمسه ولا يصل إليه إلا المطهرون. أما قول قائلهم حسبنا كتاب الله، أي كتاب هذا؟ المصحف الشريف هو هذا كل حقيقة نزول القرآن؟ هذا الوجود التنزيلي للقرآن، ماذا عن وجود الحقائق للقرآن؟ دخل قتادة البصري على الإمام الباقر قال له أتفسر كتاب الله؟ قال نعم يا ابن رسول الله أفسر كتاب الله. قالوا هل ورثك الله حرفا؟ هنا مقصود الباقر عليه السلام، أي توريث النزول الثاني للأول؟ إذا كان الثاني كل الأمة ورثت، ورثت كل ألفاظ ونقوش الكتاب، أما إذا كان النزول الأول لم يورث قتادة ولا أي مفسر حرفا من كتاب الله. إيه، فإذا ملاحظة، لذلك الالتفات إلى نظام الحقائق من القرآن الكريم يعطي للمفسر صورة أخرى عن القرآن. مسار آخر لتفسير القرآن الكريم، تجعل الأمومة فيه لأم الكتاب لا الأمومة فيه لتنزيل الكتاب. وكما مر بنا مرارا هذا مؤثر بالغ التأثير في منهج المفسر وفي يوميات المفسر، يرى الصورة مقلوبة منتكسة ويراها معتدلة سوية، يراها منقوصة أو يراها تامة كاملة. على كل هذا إجمال النقاط في ابتداء لتفسير القاعدة أن للقرآن نزولان، يعني نوعان نمطان من النزول، لأن القرآن كما مر بنا له وجود ونظام حقائق، وله ماذا؟ وله وجود تنزيلي لفظي. هذه جملة من النقاط. دعونا الآن نخوض في جملة من الأدلة على هذه القاعدة، ثم بعد ذلك الاعتراض على هذه الأدلة والاستدلال، يعني التعرض بالاعتراضات على هذه الأدلة على هذه القاعدة، ثم الجواب عن تلك الاعتراضات، ثم تمحيص أو استخلاص نقاط أكثر فائدة لهذه القاعدة. من الشواهد التي تذكر على هذه القاعدة جملة من الشواهد، أولها، نعم، سمع، دليل، دال، شاهد، قال المشهود، هو بالتالي، نعم، من الدليل الأول أو الشاهد الأول ما شئت فعبر على هذه القاعدة الشريفة تعدد نزول القرآن، أن في سورة البقرة يبين القرآن الكريم أن القرآن جملتان نزل في شهر رمضان، كما أنه في سورة القدر تبين أن القرآن نزل في شهر رمضان في ليلة القدر، مو فقط في شهر رمضان، في أي شيء في ليلة القدر. فإذا سورة البقرة، سورة النازلة، سورة النازلة هي القدر، وسورة الدخان حاميم والكتاب المبين نزلناه في ليلة مباركة. فهذه ثلاث سور دالة على أن القرآن وظاهرها أن جملة القرآن إنا أنزلناه، الضمير يعود لمجموع القرآن مو لبعض القرآن في ليلة القدر. الظاهر الأول يعني كما أن قوله تعالى حاميم إنا أنزلناه، يعني الكتاب كله ظاهره هكذا في ليلة مباركة. كما أنه في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بعدين مو الضمير، القرآن مو بعض القرآن، ليس شهر رمضان الذي أنزل فيه سورة أو بعض السور أو بعض الآيات أو الآيات، لا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن جملة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهنا هذه الآيات الكريمة في السور الثلاث تبين أن القرآن جملة نزل في شهر رمضان، بينما بضرورة الروايات والتواريخ أن أول البعثة النبوية كان في أي شهر؟ في شهر رجب، 27 من رجب. وفي هذه البعثة، طبعا تسمية البعثة النبوية شوي مسامحة، البعثة للرسالة، وإلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي قبل البعثة، هذه بعثة الرسالة، مبعوث رسول، تعبير مسامح جرى في كلمات المفسرين أو المتكلمين، والحال أن المراد به بعثة الرسالة مو بعثة النبوة. وإلا إرهاصات النبوة كانت لسيد الأنبياء وهو في بطن جنينا في بطن والدته الشريفة. نعم، فهذه بعثة الرسالة وليست بعثة النبوة. المقصود أن في بعثة الرسالة مبدأها التي نزلت بعض الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، بناء على أن سورة العلق أول ما نزل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. على كل، فسورة العلق أول لاحظ، فإذا في النزول النجومي مبدأه الزمان وين؟ شهر رجب، 27 من رجب. أما النزول الدفعي جملة تشير لتلك الآيات والسور كما ذكرنا، سورة الدخان، سورة القدر، وسورة البقرة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا إذن الشاهد الأول، الافتراق الزماني بين النزولين اللذين تشير إليهما الأدلة. الشاهد الثاني، الشاهد الثاني قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. لا تعجل بالقرآن، ولو هذه الآية فسرت بعدة تفاسير، بعضهم فسرها كذا: ولا تعجل بالقرآن، يعني تسرع فيه قراءته عندما يقرأه عليك جبريل. البعض فسرها وهو الصحيح: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. هناك لا تسرع قبل أن يقضى، يعني ينتهي، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني: لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني لا تستعجل بإبلاغ القرآن قبل أن يأتيك به جبرائيل. مجيء جبرائيل بالآيات نجوما في مواطنها قبل أن يأتيك جبريل، لا تسارع بقراءة آيات أو تلاوة آيات، إن كان يعلم بها. على التفسير الثاني للكلام تتمة. صلى الله عليه وسلم.